بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الرابع من شرح النموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وعدتكم في الدرس الماضي أن أتكلم لكم عن الإسناد والمسند إليه والمسند. عندنا الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية الفعل والفاعل، جاء أخوك. هنا جاء الفعل يسمى مسندا، أخوك الفاعل يسمى مسندا إليه. محمد جالس، محمد يسمى مسندا إليه. وجالس ماذا يسمى؟ الخبر يسمى مسندا. إذن الفعل والخبر مسند، الفاعل والمبتدأ مسند إليه. هنا المسند إليه هو الذي وجد وتقدم على المسند. إذن أولا كان المسند إليه هو الموجود، أين؟ في الذهن طبعا. والمسند متأخر عنه كما في الحائط والسلم. إذا كان عندنا حائط وسلم، فأولا بنينا الحائط، ثم بعد ذلك وضعنا السلم عليه. إذن الحائط هو المسند إليه، هو الشيء الذي أتى أولا. كذلك عندنا الفاعل والمبتدأ هو الذي أتينا به أولا في الذهن، لأنه الجزء المعلوم في الجملة. يعني في الجملة عندنا جزء معلوم وجزء غير معلوم نريد أن نعلمه أو أن نخبر به. فالفعل هو الجزء فالفعل هنا عندنا مثلا هو الجزء المعلوم، والخبر الفعل هو الجزء المجهول، والخبر أيضا هو الجزء المجهول. المسند هو الجزء المجهول، أما الفاعل والمبتدأ فهو الجزء المعلوم. يعني عندما تقول مثلا جاء أخوك، هذا الكلام تخبر به شخص بأنه هو يعلم بأن هناك أحد جاء، لكن من الذي حكم عليه بالمجيء؟ هو أخوك. محمد جالس، هذا الكلام تخبر به شخص يعرف محمد، لكن لا يعرف هل هو جالس أم قائم. طيب، كما أننا بنينا أولا الحائط، أتينا أولا بالفاعل والمبتدأ المعروفان عند المخاطب. الفاعل والمبتدأ هو ماذا؟ هو الجزء المعلوم المعروف. ثم وضعنا السلم الذي هو ماذا؟ الذي هو الفعل والخبر. ثم وضعنا السلم، يعني ذكرنا الفعل والخبر المجهولين عند المخاطب. لاحظوا هنا عندنا هذا هو الحائط وهذا هو السلم. الحائط هنا مسند إليه، والسلم هو المسند الذي استند على ماذا؟ على الحائط. فالحائط هو أقدم من السلم. الفاعل والمبتدأ هو أقدم من الفعل والخبر، بمعنى أنه هي أجزاء معلومة. الفاعل شيء معلوم، المبتدأ شيء معلوم، لذلك نأتي به أولا، هذا الجزء المعلوم الجزء القوي. ثم بعد ذلك أتينا بالفعل والخبر. فالفعل والخبر ماذا صار؟ الفعل والخبر صار مسندا. الفاعل والمبتدأ مسند إليه، كما أنه هنا هذا السلم هو مسند، وهذا الحائط هو مسند إليه، يعني استند إليه السلم. إذن من هنا أصبح عندنا واضح لماذا يقال أنه أسند الخبر إلى المبتدأ. لاحظوا، أسند الخبر إلى المبتدأ، وأسند الفعل إلى الفاعل، أسند السلم إلى الحائط. السلم هو عبارة عن الخبر والفعل، أسند السلم إلى الحائط. الحائط هو الأقدم، الحائط هو الشيء الذي يرمز عندنا للفاعل والمبتدأ، إذن هو الأقدم، هو المعلوم في الذهن. ثم بعد ذلك أتى السلم، ثم بعد ذلك أتى الفعل والخبر. فإذن الفعل والخبر ماذا يقال فيهما؟ يقال أسند الفعل إلى الفاعل، كما أسند السلم إلى الجدار. أسند الخبر إلى ماذا؟ أسند الخبر إلى المبتدأ. نعم، وكل واحد منهما يسمى كلاما وجملة. هذا ذكرنا شرحه في الدرس الماضي. بقي يعني عندما قلت لكم المبتدأ والخبر، المبتدأ هو الجزء المعلوم والخبر الجزء المجهول. لذلك إذا كان عندك كلمتان، الأولى مثلا زيد والثانية أخوك، هل لا يعني يفرق إذا قلت زيد أخوك أو أخوك زيد؟ الجواب لا، هناك فرق بينهما. الجزء المعلوم عند المخاطب هو الذي تقدمه، فإذا هو كان يعرف زيد ولا يعرف بأنه أنت أخوه تقول زيد أخوك، وإذا كان يعرف أنه له أخ ولا يعرف بأنه زيد تقول أخوك زيد. فإذا الجزء الأول هو الجزء المعروف، هو المسند إليه، والجزء الثاني هو الذي نريد أن نخبر وأن نعلم به الطرف الآخر الذي هو المخاطب. كذلك في الفعل، عندما تقول جاء محمد ذهب بكر، هذا الكلام يكون بحيث أنه الشخص يعرف بكر ويعرف محمد، لكن لا يعرف من هو المتصف بهذا الشيء بالذهاب أو بالمجيء. وهذا الحكم هو حكم في الغالب، لكن قد يخرج عن هذا الأمر لأسباب ولعلل لا يليق ذكرها في هذا المقام. هذا الكتاب الأنموذج قلنا اختصره الزمخشري رحمه الله تعالى من كتابه المفصل. ترتيب هذا الكتاب نفس ترتيب المفصل، فقسم المؤلف كتابه على ثلاثة فصول رئيسية: الاسم والفعل والحرف. وها نحن الآن نشرع في الاسم. تعريف الاسم اللي هي أقسام الكلمة. قال: باب الاسم. الاسم هنا لم يعرفه، وإنما اكتفى بذكر علاماته. الاسم الذي هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بزمان وضعا، لم يعرفها الزمخشري في أنموذجه، وإنما اكتفى بذكر العلامات. وذكر العلامات هي نوع من أنواع التعريف. إذن ما هي علامات الاسم؟ ما أولا هو ما صح الحديث عنه. الحديث عنه يعني الإخبار عنه. الإخبار عنه يعني أن يكون مسندا إليه، هذا هو معناه. يعني نخبر عنه، نحدث عنه، يعني يكون مسند إليه، يعني إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعلا، لأن الفاعل نحن نحدث عنه. عندما تقول قام زيد، أنت حدثت عن زيد بأنه قائم. أما الإخبار به أو الإسناد أن يكون مسندا فقط، فهذا ليس من خواص الاسم، لأن الاسم يقع مسندا كما في الخبر، والفعل يقع مسندا كما هو في الجملة الفعلية، مثل جاء أخوك. إذن ما صح الحديث عنه؟ وهذه العلامة صح الحديث عنه أو كونه مسندا إليه، وقوعه مسندا إليه، هي أنفع علامات الاسم، بل هي العلامة تكاد التي تكون شاملة لكل الأسماء، لأن هذه العلامات الأخرى مثل دخول حرف الجر، هناك ضمائر لا يدخلها حرف الجر، مثل الضمائر المتصلة جلست، هنا هذه التاء في جلست لا يدخلها حرف الجر. وأضيف، أضيف يعني وقع مضافا، أيضا المعارف لا تقع مضافة. وعرف، عرف يعني معنى هذا عرف بأل التعريف، هناك أسماء لا تدخلها أل التعريف. ونون، هناك أسماء لا تنون. أما الحديث عنه فهو أنفع العلامات، لأنه يشمل الضمائر مثل جلست، التاء في جلست هنا هي فاعل، مسند إليه، محدث عنه. أقول الشرح لما فرغ من تقسيم الكلمة شرع في مباحث أقسامها، وقدم الاسم على الفعل والحرف. لماذا؟ لأنه أصل، الاسم هو أصل. إذ هو، لماذا أصل؟ إذ هو لا يحتاج إليهما في تأليف الكلام، وهما يحتاجان إليه. إذن مصطلح الأصل هنا يختلف عن مصطلح الأصل في الصرف. في الصرف عندما نقول هذا أصل لهذا، يعني مشتق منه، مثلا نقول ضرب أصل لضرب، أصل ليضرب، لأن هذه مشتقة من ضرب. أما هنا عندما قال أصل، قال لأنه أصل، يعني الاسم أصل بالنسبة للفعل والحرف. هذا الأصل وهذا المصطلح يتناسب مع علم النحو، نحن الآن ندرس النحو. فقال لأنه الاسم ممكن أن يتألف منه الكلام، تأتي جملة كاملة فقط من الأسماء، الله ربنا، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن كتابنا، هذه كلها أسماء كونت لنا ماذا؟ جمل مفيدة. أما الفعل فلا يكون جملة، لا يكون كلاما لوحده، يجب أن يكون معه اسم. الفعل لا بد من فاعل معه، والفاعل لا يكون إلا اسما. أما الحرف فهو بعيد عن تكوين الجملة، فلذلك كان الاسم أصلا بالنسبة للفعل والحرف. وقوله باب تقديره هذا باب، يعني هنا عندما قال باب الاسم إلى آخره، باب هذا هو خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره هذا باب، هذا اسم إشارة يكون في محل رفع مبتدأ، وباب خبر. فإذا باب هو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، وتجوز فيه أوجه أخرى إعرابية أيضا. والاسم في اللغة ظاهر، يعني الاسم في اللغة معروف، يقول لا حاجة لأن أعرفه، لأنه الاسم هو عبارة عن اللفظ الدال على الشيء، كما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك كل ما دل، كل لفظ دل على شيء من الأشياء فهو اسم في اللغة، ومعلوم أنه هذا الشيء واسع، يعني كل لفظ دل على شيء، يعني الأفعال أيضا جلس أكل ضرب تدل على شيء، تدل على فعل الضرب والأكل والشرب، إذن هي أيضا تسمى أسماء في اللغة. قال والاسم في اللغة ظاهر، أي لا يحتاج إلى أن أذكره. وفي الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، هو ما صح الحديث عنه إلى آخره. هنا الشارح أيضا لم يعرف الاسم، وإنما اكتفى ببيان علاماته. ما صح الحديث عنه يعني يجوز أن يخبر عنه، نحو خرج موسى، فإن موسى اسم قد أخبر عنه بالخروج. علامة ثانية ودخله حرف الجر، يعني يجوز أن يدخله حرف الجر. هذه عبارة جميلة جدا عندما يقول يجوز أن يدخله حرف الجر. لماذا يقولون يجوز أن يدخله حرف الجر؟ لأنه الاسم لا يشترط فيه أن يكون اسما حتى يدخله حرف الجر حقيقة، وإنما ربما عندنا أسماء، عند العرب كانت موجودة، وضعت أسماء بإزاء أشياء ولم تستعمل، لم يدخلها حرف جر، لكنه يجوز أن يدخلها، هي تقبل دخول حرف الجر، فلذلك تكون ماذا؟ تكون أسماء وإن لم يدخلها حرف الجر بالفعل. هذا الذي أخذناه سابقا، مسألة بالقوة وبالفعل، أخذناه في المنطق عندما قلنا الإنسان ضاحك بالقوة، يعني من شأنه، كذلك هنا أيضا يعني دخله حرف الجر ماذا؟ دخله بالقوة وليس بالفعل، يكون أشمل، لذلك قال يجوز أن يدخله حرف الجر، نحو مررت بعيسى، فإن عيسى اسم قد دخله الباء وهو حرف الجر. وأضيف، يعني يجوز أن يضاف إلى غيره، أيضا هنا قال يجوز أن يضاف، يعني من شأنه، يعني بالقوة، نحو غلامك أو غلامك، فإن الغلام اسم أضيف إلى الكاف. إذن عندما يقولون الإضافة يقصدون بذلك أن يكون مضافا وليس مضافا إليه. السبب قالوا لأن الجملة أيضا تقع مضاف إليه للظروف، فلذلك الإضافة التي هي من خواص الأسماء أن يكون مضافا. وعرف، عرف بماذا؟ بأل التعريف، يعني يجوز أن يدخله الألف واللام، نحو الرجل. نون، يعني يجوز أن يدخله التنوين، نحو زيد وعمر، فجميع هذه من خواص الاسم، لا يوجد شيء منها في الفعل ولا في الحرف. أما الإخبار عنه، يعني لماذا هذه لا توجد في الأفعال والحروف؟ فلأن الفعل خبر فلا يخبر عنه، يعني الفعل عندما وضع، وضع لأن يكون هو خبرا، ليس المقصود هنا بالخبر المعنى الاصطلاحي الذي يقابل المبتدأ، لا، وإنما المقصود به أنه الفعل عندما وضع، وضع ليكون خبرا، ليكون أداة وواسطة، بحيث أنه يخبر به عن المبتدأ، ولذلك يسمى الفعل أيضا مخبر به، يعني أخبر بسببه، أخبر عن من؟ عن المبتدأ. والحرف لا يكون خبرا ولا مخبرا عنه، لأنه ليس له معنى أصلا في نفسه. حرف الجر لماذا لا يدخل على الأفعال؟ فلأن الجر علامة المخبر عنه، وقد قلنا أن الفعل والحرف لا يخبر عنهما. حرف الجر هو علامة للمخبر عنه، وهو يوصل معنى المخبر به إلى المخبر عنه. نعم، يعني قالوا يفضي معناه إليه. هنا في الهامش ذكر تعليل آخر بعدم دخول حرف الجر على الفعل والحرف، قال أي اختصاص دخول حرف الجر به، فلأن الجر علامة المخبر عنه، وذلك لأن حرف الجر موضوع لإفضاء، يعني لإيصال معنى الفعل إلى الاسم. يعني عندما وضع حرف الجر وضع لهذا الشيء، أنه يوصل معنى الفعل إلى الاسم، فينبغي أن يدخل الاسم فقط ليفضي معنى الفعل إليه. فإذا امتنع دخوله بالفعل فإذا، هذه ليست إذا، فإذا النتيجة امتنع دخوله بالفعل والحرف، يعني على الفعل والحرف، فالأثر الحاصل فيه الجر يكون علامة للمخبر عنه. هذا التعليل في الحقيقة هو أوضح من التعليل الذي ذكره الشارح هنا عندما قال فلأن الجر علامة المخبر عنه، هذا كلام مجمل، لكن التفصيل المذكور هنا في الحاشية أوضح منه، أنه حرف الجر موضوع لإفضاء معنى الفعل إلى الاسم. وأما الألف واللام للتعريف، فلأن الغرض من دخولهما للتعريف، الألف واللام الغرض هو تعريف المخبر عنه. المخبر عنه أحيانا يكون شائع في جنسه نكرة، وأحيانا نريد أن نحدد هذه النكرة وأن نجعلها معينة. فإذا للتعريف جاءت لتعريف، يعني لتحديد المخبر عنه، لتمييز المخبر عنه. وقد ذكرنا أنهما الفعل والحرف لا يخبر عنهما. إذن تحديد المخبر عنه، تحديد الاسم، مثل رجل، رجل هنا هو شيء شاع في جنسه، يطلق على كل الرجال. عندما تقول جاء الرجل هذا المتعارف بيننا، كنا نتكلم عنه في السابق مثلا، وتقول جاء الرجل في هذه الحالة، في هذه الصورة، ماذا فعلنا؟ نحن حددنا من جنس الرجال شخصا واحدا فقط. فلذلك تعريف المخبر عنه بمعنى تحديد المخبر عنه، الذي كان شائعا يطلق على الكل، حددناه بشخص واحد. وقد ذكرنا أنهما الفعل والحرف لا يخبر عنهما. وأما التنوين فلأنها علامة تمام مدخولها. التنوين يدل على التمام، عندما تقول رجل، زيد، كتاب، دل على أنه هذا الاسم تم ولا يوجد بعده مضاف إليه. قال والفعل والحرف لا يتمان إلا بالغير، لا يكون تام إلا بغيره. أما الفعل يتم بالفاعل، والحرف يتم بمتعلقه، يقصد بمتعلقه، متعلق الحرف يعني الاسم المجرور الذي يأتي بعده، ولا يقصد هنا بالمتعلق يعني مثل تقول جاء زيد من المدرسة، فهنا من المدرسة متعلق بجاء، ليس المقصود بالمتعلق هنا جاء، وإنما الاسم المجرور المدرسة الذي يأتي بعد حرف الجر. إذن الفعل والحرف لا يتمان إلا بالغير، تمامهما يكون بالغير. الفعل يتم بالفاعل، والحرف يتم بماذا؟ يتم بمتعلقه الاسم الذي يأتي بعده، بينما الاسم يتم بنفسه، والتنوين علامة على التمام، فلذلك كان التنوين علامة من علامات الأسماء. والتنوين ينقسم على أقسام يأتينا في الكتب المتقدمة إن شاء الله تعالى، أنه هناك قسم أو هناك قسمان من التنوين من الممكن أن يدخل على الفعل والحرف، لكنه ليس هو التنوين المقصود عند الإطلاق، وإنما التنوين المقصود عند الإطلاق هو خاص بالأسماء فقط. الآن نأتي إلى أقسام الاسم. الاسم بعد أن عرفنا علاماته الخاصة به، الآن نأتي ونقسمه. أقسام الاسم، قال: وأصنافه، أصناف الاسم: اسم الجنس، العلم، المعرب وتوابعه، المبني، المثنى، المجموع، المعرفة والنكرة، المذكر والمؤنث، المصغر، المنسوب، أسماء العدد، الأسماء المتصلة بالأفعال. لاحظوا هنا المصنف لم يذكر الواو، واو العطف، في قوله المثنى، المجموع ما قال والمجموع، المصغر ما قال والمصغر والمنسوب، وإنما ذكر الواو فقط في الأشياء المتقابلة، المعرفة والنكرة. كذلك هنا قال المعرب وتوابعه. هذه طريقة يعني فريدة في التعبير، حتى يشير إلى أنه هناك علاقة بين المعرب وتوابعه، هناك علاقة بين المعرفة والنكرة، المذكر والمؤنث، فالأشياء المتقابلة ذكر بينها الواو، وعندما سرد الأقسام الباقية لم يذكر قبلها الواو، فأشار بذكر الواو إلى أن ما ذكرت الواو بينهما متقابلان، وبينهما علاقة، وحتى دراستهما تكون دراسة واحدة. فنأخذ موضوع المعرفة والنكرة سوية، المذكر والمؤنث يدرس سوية، بينما المصغر المنسوب ليست من الأشياء المتقابلة. أقول الأصناف بمعنى الأقسام، هذا في اللغة، يعني أن أقسام الاسم المذكورة في هذا الكتاب منحصرة في 15 قسما، وسنأتي إليها الواحد تلو الآخر. المذكورة هنا أن أقسام الاسم المذكورة، لماذا قلنا المذكورة ولم نقل المذكورة؟ لأن هو صفة لأقسام وليس صفة للاسم. الأقسام هي المذكورة وليس الاسم هو المذكور. هذا مثل جمع المذكر السالم، لا نقول السالمي، لأن السالم هو الجمع، الجمع هو يوصف بأنه سالم أو غير سالم، وليس المذكر والمؤنث يوصف بأنه سالم أو غير سالم. أول قسم نأخذه الآن هو اسم الجنس. اسم الجنس ما هو تعريفه؟ اسم الجنس هو ما يدل، قال، على شيء غير معين وما يشبهه كرجل. هنا في الحقيقة هذه العبارة التي جاءت في بعض نسخ النموذج فيها إشكال، لذلك قال في الهامش الخامس قال غير زائدة، يعني غير هنا ذكرت سهوا، هذا معنى زائدة، يعني ذكرت سهوا، وإلا التعريف كما هو موجود في المفصل وفي كتب كثيرة من كتب النحو: اسم الجنس ما يدل على شيء معين وليس غير معين، لا يدل على شيء ماذا؟ معين، وما يشبهه، يعني ما يشبه هذا الشيء، مثاله كرجل. هنا اسم الجنس الفرق بينه وبين النكرة من الأمور التي اختلف فيها العلماء، وفي الحقيقة لم نجد يعني ما يوضح الفرق التام بينهم. هناك نهج ومدرسة عند العلماء تقول لا فرق بين اسم الجنس وبين النكرة، والحقيقة هذا ما أميل إليه، أنه لا يوجد هناك فرق بينهما، فاسم الجنس هو عبارة عن نكرة، وهذا التعريف الآن ما يدل على شيء معين، قال ما يدل على شيء معين وما يشبهه. مثلا الآن عندنا رجل، رجل يدل على شيء معين، وهو كل ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر وبلغ حد الكبر، هذا المعنى للرجل يصدق على زيد، عمر، بكر، على الرجال، ويصدق أيضا على كل ما يشبه الرجل. طيب، رجل هو اسم جنس وأيضا هو نكرة في نفس الوقت، هو نكرة وهو اسم جنس. الفرق بين النكرة واسم الجنس لا يوجد فرق بينهما. بعد المطالعة وقراءة كلام أهل العلم في ذلك، النتيجة التي استخلصتها في الفرق بين النكرة واسم الجنس وعلم الجنس، الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث، إن شاء الله تعالى يأتيكم في درس قادم بإذن الله، لكن لنعلم أنه عندنا ثلاث مصطلحات: نكرة، اسم جنس، وعلم جنس. طيب، العلم هذا هنا عبارة عن شرح مختصر وموجز لأقسام الاسم، وإلا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذا الإجمال. العلم ما يدل على شيء معين ولا يتناول غيره بوضع واحد، مثل زيد، مثل أسماءنا نحن: محمد، أحمد، ظافر، خالد، ياسين، هذه الأسماء هي تسمى أسماء أعلام، تدل على شيء معين، على شخص معين، لا يتناول غيره. طيب، ربما تقول أنه أحمد، كثير من الناس اسمه أحمد، إذا في السوق المزدحم ناديت أحمد كم واحد يلتفت إليك، محمد كم واحد يلتفت إليك يظنك تناديه. طيب، كيف يقول يدل على شيء معين ولا يتناول غيره؟ قال بعد ذلك بوضع واحد، الوضع هنا اختلف، هذا الرجل الذي اسمه محمد والده سماه بهذا الاسم بوضع يختلف عن محمد الآخر والآخر والآخر والآخر. إذن في العلم يجب أن يكون هناك ووضع مختلف، لكل واحد وضع مستقل. بينما في النكرة، النكرة تدل على أشياء أو تدل على أسماء، تدل على أفراد كثيرة بوضع واحد. رجل يطلق على كل الرجال بوضع واحد، لكنه العلم عندما يطلق على أشخاص كثيرين أسماؤهم متشابهة فهذا بأوضاع ماذا؟ مختلفة. فلذلك قال: ما يدل على شيء معين ولا يتناول غيره بوضع واحد، يعني هذا بوضع واحد مستقل وهذا بوضع واحد مستقل وهكذا. والعلم عندما يكون على شيء معين، قد يكون للأشخاص، قد يكون للبلدان، أسماء البلدان، أسماء الأنهر، هذه كلها من قبيل الأعلام. المعرب. المعرب تعريفه هو ما اختلف آخره باختلاف العوامل، يعني العوامل الداخلة عليه، إما لفظا هذا التغيير كان، أو تقديرا لفظا كزيد والتقدير كسعدة. شرح المعرب مر معنا في شرح الأجرومية فلا نعيده. التوابع، التابع يعني توابع المعرب، وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة. إذن التوابع كل ثان، يعني كل اسم ثاني معرب بإعراب سابقه، نفس إعراب سابقه. لماذا قال من جهة واحدة؟ لأن التعريف إلى هنا يشمل الخبر أيضا. عندما تقول زيد قائم، هنا قائم هو ثاني لأنه أتى بعد المبتدأ، ومعرب بإعراب سابقه، كما أنه المبتدأ مرفوع قائم أيضا مرفوع، كما أنه زيد مرفوع الخبر قائم أيضا مرفوع، لكن ليس من جهة واحدة. ما معنى من جهة واحدة؟ من جهة واحدة يعني المقتضي للإعراب هو شيء واحد في التابع، بينما في الخبر لا يختلف. فالجهة المقتضية للرفع، أو الشيء المقتضي الموجب للرفع، ما هو؟ الخبرية، في حين أنه في المبتدأ هي الابتدائية، كون مبتدأ، وهنا كون خبر. أما في التوابع فلا، في التوابع هنا عندما تقول زيد العالم قائم، العالم هنا صفة أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، وهو كون وصف للمبتدأ. فعندما يكون وصف للمبتدأ، إذن الابتدائية هي التي أوجبت رفعه كما أوجبت رفع زيد. هذا هو هذا ما يتعلق بالتوابع المبني. هذا هو الخامس، وهو الذي سكون آخره وحركته لا بعامل. مثلا عندما تقول هؤلاء، كسرة هؤلاء هي ليست بسبب عامل، تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. في كل الأحوال كسرة، الكسر في هؤلاء موجود. وكذلك السكون مثلا في كم، كم طالبا عندك، بكم اشتريت، هذا ليس بسبب العوامل الداخلة عليه. أمثلة المبني كمن، أين، حيث، هؤلاء. مثل بأربعة أمثلة، كل واحد منهم الأول مبني على السكون، الثاني فتح، الثالث ضم، الرابع كسر. فمثل بأربعة أمثلة حتى يبين لنا أن المبني يكون مبنيا على السكون والفتح والضم والكسر. المثنى ما زيد في آخره ألف أو ياء، مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة عوضا عن الحركة والتنوين. الذي هو عوض عن الحركة الألف والياء، والذي هو عوض عن التنوين النون. نحو جاءني مسلمان، رأيت مسلمين، مررت بمسلمين. المجموع المقصود به هنا المقصود به جمع المذكر السالم وجمع التكسير، فقال المجموع هو ما دل على آحاد يدل على أحدها واحده، زيدين واحده زيد، ورجال وهندات، هذا يدل على ماذا؟ على الآحاد. هنا المجموع أراد به المذكر السالم والتكسير والمؤنث السالم الذي جمع بألف وتاء. المعرفة ما دل على شيء معين، وتنقسم إلى أقسام، منها الضمير، وقد مثل بالضمير، وهي أنا وأنت، فهذا يدل على شيء معين. النكرة ما دل على شيء غير معين. لاحظوا هنا اسم الجنس أيضا يدل على شيء غير معين. غلام نكرة وهو اسم جنس أيضا، ورجل اسم جنس ونكرة أيضا، هذا على قول من قال بأن النكرة واسم الجنس هما بمعنى واحد، وقلت لكم أميل لهذا الرأي أنه النكرة هي بمعنى اسم الجنس واسم الجنس بمعنى النكرة، لكن الأفراد تختلف. أفراد النكرة كل اسم جنس هو نكرة، وليس كل نكرة هو اسم جنس. تفصيل هذا يأتينا بإذن الله تعالى. المذكر ما خلا آخره من تاء التأنيث وألفي المقصورة والممدودة مثل رجل، والمؤنث ما في آخره إحداهن، يعني إما تاء التأنيث أو الألف الممدودة مثل حمراء أو المقصورة مثل حبلى. المصغر ويقال له أيضا المحقر، لأنه في الغالب الغرض من التصغير هو تحقير المقابل. لا تقول له رجل، تقول رجيل، لا تقول عالم، تقول عويلم مثلا، وهكذا. فالمصغر ما ضم أوله وفتح ثانيه وزيد قبل ثالثه ياء ساكنة، هذا إذا كان ثلاثي على ثلاثة أحرف مثل رجل، وإذا كان غير ثلاثي فله صيغ أخرى تأتينا. المنسوب إذا أردت أن تنسب شخص لبلد أو لعشيرة فتلحق بآخر البلد ياء تسمى ياء النسبة، ما لحقت آخره ياء مشددة تدل على نسبة شيء إليه، مثل بغدادي ودمشقي ومكي. أسماء العدد أسماء تعد بها الأشياء، واحد اثنان ثلاثة إلى آخره. الأسماء المتصلة بالأفعال المقصود بها يعني المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، سميت متصلة بالأفعال بمعنى مشتقة منها، لأنه اسم الفاعل مشتق من الفعل المضارع، والمضارع مشتق من الماضي، والماضي مشتق من المصدر، كما مر معنا تفصيله في علم الصرف. فقال الأسماء إذن المتصلة نعم بالأفعال، يعني المشتقة من الأفعال أو التي فيها معنى الفعل وإن لم تكن مشتقة منه، حتى هذا الكلام يشمل المصدر، لأن المصدر أيضا يقال فيه اسم متصل بالفعل لكنه ليس مشتقا من الفعل، بل الفعل هو مشتق من المصدر لكن فيه معنى الفعل. فقال كعلم، هذا مثال للمصدر، عالم مثال لاسم الفاعل، عليم مثال للصفة المشبهة باسم الفاعل، معلوم مثال لاسم المفعول، وأعلم مثال لأفعل التفضيل. فهذه الخمسة عشر أصناف الاسم التي يذكر كل واحد منها مع ما يتعلق به في هذا الكتاب بالترتيب. اسم الجنس هذا هو أول موضوع نتناوله من مواضيع الاسم في درسنا القادم بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.